بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. قال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فهذا في بيان لزوم السنة، وأن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أمر شرعي ينبغي أن يتقيد في الإنسان بالكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون السنة تعظيما بالغا، وإذا دل الواحد على السنة قال: سمعنا وأطعنا، كائنا من كان، سواء كان الصديق أو كان الفاروق أو كان عثمان أو كان علي رضي الله عنه، كل يعظم السنة. ولا وما دل واحد فيهم على السنة إلا رجع إليها مباشرة، ولم يكن عندهم سفسطة ولا مجادلة. إذا ظهرت السنة قال: سمعنا وأطعنا، وكانوا وقافين رضي الله عنهم عند السنة، لأنهم يعلمون أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وساق سندي أيضا عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقوم الخميس قائما فيقول: إنما هما اثنان، الهدي والكلام، فأفضل الكلام أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، ألا لا يتطاولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، ألا إن بعيدا ما ليس يأتينا. هذا هو البعيد، إنما كل ما هو آت فهو قريب. ساق بسند أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا السنة والفرائض. وساق بسنده أيضا من حديث العرباض العظيم الذي هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام والاتباع والمنهج، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، كأنك تودعنا، فماذا تعهد إلينا؟ أوصنا يا رسول الله. فقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو أكبر، النبي يخبر عن الاختلاف الذي سيكون في الأمة، من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. وقال في الحديث الآخر: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. فالنبي أخبر عن الافتراق. هذا الافتراق ما هو إلا الجماعات والفرق، هذا هو الافتراق الذي أخبر عنه به، ولا هناك صورة الافتراق غير هذا؟ الصحابة ما يفترقون الحمد لله، والتابعون ما يفترقون، الصحابة والتابعون كبار التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان ما يفترقون، أمة السنة أمة واحدة. ولهذا قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك ما يختلفون، هؤلاء لا يختلفون أبدا، لا يختلفون لا الصحابة ولا التابعون ولا من تبعهم إلى يوم الدين. أنت الآن تخالف أحد من الصحابة؟ تخالف الصحابة فيما كانوا عليه من منهج؟ تخالف النبي والصحابة؟ أبدا، أنت على ما كان عليه النبي والصحابة، لو خالفتهم لكنت ضالا، من خالف الصحابة كان ضالا. هذه الفرق والجماعات والطوائف والأحزاب كلها أحدثت التفرق الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يعش منكم فثار اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فدلنا النبي عند الاختلاف ماذا نصنع؟ قال: عليكم بما عليه فلان أو علان، عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف سنة رسول الله، فهم أدرى الناس بسنة رسول الله ويجمعون الناس على سنة رسول الله، لا سيما ما كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولما جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله فإن لم أجدك، قال: تأتيني. قالت: فإن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر رضي الله عنه، كانت تعرض بالموت يعني إذا مت ولم أجدك، قال: تجدين أبا بكر رضي الله عنه. ولهذا فإن أبا بكر قام في الأمة مقام الأنبياء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع الله به أمة الإسلام، ولا عدا سنة رسوله أبدا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية ما يدرون أين توجهون، لكن الله عز وجل نفع أمة الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه، فجمع الناس على السنة وصعد منبره وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قام في الأمة قياما حسنا مع قصر مدة خلافته، فجاء عمر رضي الله عنه فأكد ما كان وصار على طريقة أبي بكر وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما، ولهذا ما كان يعدل بسنة النبي وبما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا لما هم أن ينفق من الكعبة قال له جليسه: لست بفاعل. قال: لما؟ قال: لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. فإذا ماذا نصنع اليوم؟ ماذا نصنع؟ أنضم إلى أي جماعة؟ أفتوني يا أخوان، أفتوني، ننضم إلى أي جماعة؟ ننضم إلى أي جماعة؟ أي الإخوان، ولا التبليغ، ولا الجماعة الإسلامية، ولا التوقف والتبين، ولا النجود من النار، ولا التكفير، ولا الجماعة الإسلامية، ولا الجهاد الإسلامي، ولا داعش، ولا تنظيم القاعدة، ولا حزب النور، ولا حزب الظلمة؟ نروح فين ونروح فين؟ يعني أين، بمن نقتدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين. فما فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة. أما النصيحة الأولى فيما يتعلق بالدين، تستقيم دنياكم، يستقيم ديننا بهذا. والثانية: وعليكم بالطاعة، أي لولاة الأمور، وإن كان عبدا حبشيا. العبد الحبشي ما يكون إماما عند الاختيار، ما يأتينا إلا عند الإطراء، لو تغلب ففيه إمامة المتغلب، ففيه إمامة المتغلب، ومشروعية إمامة المتغلب، في مشروعية إمامة المتغلب، وأنه لو تغلب وليس فيه الشرط فإننا نسمع له ونطيع، لأن شرط الإمامة الحرية، والعبد ما يكون إماما، العبد هذا ما يكون إماما، لكن عند الاضطرار لو تغلب علينا العبد فإننا نسمع له ونطيع. وفي رواية: مجدع الأطراف، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، عضوا علي بالنواجذ فإنما المؤمن كالجمل الآنف كلما قيدا قادا، يعني ينقاد، فلما تدل على الكتاب والسنة فإنه ينقاد. وساق بسنده رحمه الله تعالى، ذكر السند في الحديث، ثم قال: قال أبو عمر: هو كما قاله البزار رحمه الله، حديث عرباط حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن، وقد روي عن مولى ربعي عبد الملك بن عمير وهو كبير، ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يحدث عنه رجلان فصعدا فهو مجهول. وحديث حذيفة حدثنا جماعة منهم أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وساق بسنده عن حذيفة وساق بسنده عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد وهذا لفظ حديث الحميدي ساق بسنده عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافات بعد 30 سنة ثم يكون ملكا ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6 وقيل إن خلافة الحسن رضي الله عنه وهي 6 أشهر أتمت 40 فهو داخل خلافته داخلة في الخلافة الراشدة قال علي بن الجعد قلت لحماد سفينة القائل سعيد قال نعم قال أبو عمر قال أحمد بن حنبل حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب في الخلفاء يعني أن الخلافة هذه ثابتة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذه خلافة ثابتة وأهل السنة والجماعة على أن الخلفاء الراشدين 4 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع كما قال الشيخ الإسلام في الوسطية وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وعلى هذا الأمة أما أبو بكر وعمر فلا نزاع كما جاء في حديث ابن عمر كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وجاء أيضا في رواية صحيحة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فهؤلاء محل الاتفاق ثم قدم المهاجرون والأنصار عثمان على علي فصار هذا أيضا بإجماع المهاجرين والأنصار فتقديم عثمان على علي هذا أيضا بإجماع المهاجرين والأنصار ساق بسنده أيضا عن محمد بن مطهر قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن تفضيل فقال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونقف على حديث ابن عمر ومن قال وعلي لم أعنفه ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلاف قال أحمد علي عندنا خلفاء الرشيد المهديين وحماد بن سلمة عندنا ثقة المأمون وما نزداد كل يوم فيه إلا بصير ما هو أكبر يعني هذا حديث حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة فيقول أحمد رحمه الله يعني من باب الجزم والقطع الذي لا يخرج شك نقول كما قال ابن عمر أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولكن عندنا علي من الخلفاء الراشدين المهديين فنقول علي من الخلفاء الراشدين المهديين ونقول حماد ثقة مأمون وما نزداد فيه كل يوم إلا إيه إلا بصيرة قال أبو عمر قد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل وسلمة ابن شبيب وطائفة عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مطهر الفرق بين التفضيل والخلفاء على حديث ابن عمر وحديث سفينة وروت عنه طائفة تقديم 4 والإقرار لهم بالفضل والخلافة وعلى ذلك جماعة أهل السنة ولم يختلف قول أحمد في الخلافة والخلفاء وإنما اختلف قوله في التفضيل ولا نظن أنه فضل على علي أحدا ولهذا روى الخلال نحوا من هذا هو فقط كان يقول بمقتضى ما ورد عن الصحابة لكنه يرى أن علي رضي الله عنه هو الأفضل أيضا بعد عثمان ولم يكن يفضل على علي أحدا رحمه الله تعالى ساق بسنده عن أبي علي الحسن بن أحمد بن ليث الرازي قال سألت أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله من تفضل فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء فقال أبا عبد الله إنما أسألك عن تفضيلي من تفضل قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون المهديون ورد الباب في وجهي قال أبو علي ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة سألت أحمد وذكر له القصة فقال لا نبالي من خالفنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعا. هذا دين الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه. ثقب الثردي عن سلمة بن شبيب قال قلت لأحمد بن حنبل من تقدم؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال سلمة وكتبت إلى إسحاق بن راهوية من تقدم من أصحاب رسول الله؟ فكتب إلي لم يكن بعد رسول الله على الأرض أفضل من أبي بكر، ولم يكن بعده أفضل من عمر، ولم يكن بعد عمر أفضل من عثمان، ولم يكن على الأرض بعد عثمان خير ولا أفضل من علي رضي الله عنهم. ساق بسندي أيضا عن سفيان قال الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز. إذا قصد يعني أن عمر كانت أيضا خلافته خلافة على منهاج النبوة، أما في التفضيل فإن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، فإن معاوية أفضل من عمر. وقد ساق الخلال أيضا أثر عن السلف في هذا أن معاوية أفضل لأن الصحابي أفضل ممن يأتي بعده، فمعاوية رضي الله عنه صحابي وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز. فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادتي أحدكم 40 سنة أو قال 70 سنة. الصحابي لا يفضله أحد من التابعين، الصحابي ما يفضل أحد من التابعين، الصحابة الأفضل جنسا وأفرادا ممن يأتي بعده، ممن يأتي بعده. فلن نقدم تابعيا على صحابي. وعلى هذا أهل السنة والجماعة كما قلت لكم ذكر الخلال أثارا في هذا وذكر خلافة معاوية وذكر فضل معاوية. قال أبو عمر قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا وتأبى طائفة من أهل العلم تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية لمكان صحبته، ولكلا القولين آثار صحاح مرفوعة يحتج بها الفريقان. ساق بسند عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال سألت أبا أسامة أيما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. وساق بسنده عن ثوبة قال سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن حسين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وساق بسنده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية محمد بن إدريس يقول أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وثق بسنده عن مروان بن عبد الملك قال سمعت هارون بن إسحاق سمعت يحيى بن معين يقول من قال أبو بكر وعمر عثمان وعلي وسلم لعلي سابقته فهو صاحب سنة. قال فذكرت له هؤلاء الذين يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون، فتكلم فيهم بكلام غليظ لأن الأمة متفقة على هذا. وثق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال وفدت مع أبي إلى معاوية رضي الله عنه وفادنا إليه زياد فدخلنا على معاوية فقال حدثنا يا أبا بكر، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 ثم يكون الملك. قال فأمر بنا فجيء في أقفائنا حتى أخرجنا. وثق بسريع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بالمدينة والملك بالشام، لكن هذا إسناده ضعيف والذي مضى أيضا إسناده ضعيف. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور وولاة الأمر من بعده سننا أخذنا بها تصديقا بكتاب الله عز وجل واستكمالا لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله سبحانه، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت مصيرا. وساق بسنده عن صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن بكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، وقلت أنا ليس بالسنة ولا نكتبه، قال فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت. يعني أحسن الزهري حين فعل ذلك لأنه جمع أيضا أثار الصحابة فأنجح وكان منهجه الأفضل وضيعت. هذا فيه إشارة لأنه إخواني شوفوا طالب العلم ممكن ينطلق من نقطة فتكون سبب سعادته، ومن نقطة فتكون سبب فوات خير كثير عليه. فهذا الزهري وصالح ابن كيسان لو فعل صالح ما فعل الزهري لجمع أثرا عظيمة، ولهذا لم يجتمع لأحد ما اجتمع للزهري من نبل الطلاب والتلاميذ والأخذ عنه، فكان علما من أعلام الأمة، هو شيخ الكبار في هذه الأمة الزهري رحمه الله تعالى لما جمع من علم الصحابة وآثارهم. شوف يعني هو مبدأ ونقطة وطريقة وطريقة. اتفقنا على أن نكتب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نكتب ما جاء عن الصحابة أم لا؟ أما الزهري فكتب، وأما صالح فلم يكتب، قال فأنجح وضيعته. نقول آثم وليس بآثم، لكن فاته خير ولا ما فاته؟ فاته خير. وهذا الذي نقول دائما دائما، قد تنطلق من طريقة في الطلب فتضيع عليك خيرا كثيرا، ولو أنك حبرتها ورجعت إلى أهل العلم فيها لربما نصحوك من أول الطلب فيوجهونك التوجيه الصحيح. بعض إخوانكم جاء يطلب فقلنا لو تحفظ المتون العلمية وكذا، فقال أنا أريد أن أحفظ السنة فقط، أحفظ الحديث يعني فقط. طيب لماذا؟ لأن رجلا أوصاه بذلك، قال هذه المتون أقوال رجال فلا تشتغل بحفظ أقوال الرجال، اشتغل بحفظ السنة. طبعا هذا الكلام قد يروق لكثير من الناس، حفظ السنة والحفظ المتون بحفظ السنة، ولا يدري هؤلاء أولا أن هذا ليس طريقة العلماء. فمن من العلماء قال لا تحفظوا متون العلم والأصول؟ من من العلماء قال؟ بل الموروث عن السلف كلهم أن من حفظ الأصول فقد حاز الوصول، وأن لكل علم مفتاحا ومصطلحات وقواعد، فكيف تضبطه بلا معرفة مصطلح وقاعدة وأصله؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، تحفظ السنة فكيف تفهمها وتعمل بها؟ تحفظ السنة الصحيحة أو الضعيفة؟ فما حد الصحيح وما حد الضعيف؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة، أوضح لنا شو الصحيح وشو الضعيف وتكلموا في المصطلح، أم وضع العلماء قواعد العلم هذا رواية ودراية حتى نفهم نحن الحديث إذا كان صحيحا أو كان ضعيفا، كان صحيحا فنحفظه أو كان ضعيفا فنرده؟ قاعدة الصحيح والضعيف وشروط كل وأنواع الضعف، ومتى أحكم على حسب أنه ضعيف، والراوي المقبول ما شرطه وما ضابطه وما وصفه، والراوي إذا تنازع فيه الناس نقبله أو نرده، يترتب على هذا قبول الحديث أو رد الحديث. هذا ندرسه فين يا أخوان؟ في علم يسمى علم الحديث. طيب اختلف في الظاهر حديثان، كيف نجمع بينهما؟ ناسخ ومنسوخ، خاص وعام، مطلق ومقيد، ظاهر ومؤول؟ هذا فين ندرسه؟ في علم أصول الفقه، كيف نفهم السنة. أنت أما قلت نحفظ السنة ونحن معك لا نخالفك، نحفظ السنة، لكن نحفظ السنة قولا فقط ولا قولا وعملا؟ قولا وعملا وفتية. طيب كيف نفتي بالسنة؟ يبقى أنت تقول له هذا السيف ماض حاد، هذا السيف هو الذي يقطع الرقاب وبس فقط. طيب كيف أستعمله؟ كيف أضرب به؟ ماذا لو اعتدى علي بطريقة معينة كيف أرد هذا؟ هذه القاعدة صح؟ ولا السيف اعطي السيف ضعيفا، اعطي السيف من لا يحسن استعماله قد يضرب نفسه، ولهذا لو أعطيت الآن رشاشا ولا بندقية ولا كذا الواحد لا يحسن استعمالها ماذا سيحصل؟ قد يقتل نفسه ولا لا؟ يبقى أنت تعلمه كيف يستعمل هذا السيف، وإلا ما فائدة السيف في يد لا تحسن استعماله؟ لا تحسن استعماله، ما في فائدة. حتى لو كنت قوي البنيان ما في فائدة، لأن المسألة طريقة ليست قوة، طريقة طريقة. فكيف تعرف قاعدة الترجيح إذا تعارض الحديث؟ هتحفظ الحديث العام ولا الخاص، المطلق ولا المقيد، الناسخ ولا المنسوخ؟ يبقى لابد من هذا. طيب دلالات الألفاظ كيف تعرفها؟ ترجع إلى اللغة لتعرف دلالات هذه الألفاظ، وهذا اللفظ ما يورد به عند العرب. باب الأسماء والصفات كله تعتمد على اللغة عند العرب وظاهر النصوص إذ تمرها على ظاهر. فما ظاهرها؟ ما ظاهر استوى؟ لما تراجع مثلا كلام الخليل بن أحمد أنه من قال استوى عن استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف. لابد أن تعرف العربية ما مرادها. ولهذا ألفوا في الغريب في مفردات القرآن الغريب في ألفاظ الحديث النبوي. فكيف تعرف هذا بلا لغة؟ معرفة السنة فيما يتعلق بالمغازي وكذا، تحقيق هذه الروايات الواردة في الغزوة وكذا ترجع إلى ما ترجع إلى السيرة، تحقيق روايتها وترجيح بعض الروايات على بعض وإزالة التعارض. إذا تحفظ السنة وتحفظ القرآن، فما الفهم للقرآن والسنة؟ المتون هي باختصار قواعد الفهم، هي باختصار قواعد ضوابط الفهم، هذه المتون. إذن هذا الذي نصح بهذا خالف طريقة العلماء، فما رأينا عالما يقول هذا؟ إنما أقوال الرجال اللي هي ممنوعة، أقوال الرجال عارية عن الدليل، أقوال فتاوى عارية عن الدليل، دعك من هذا، إنما ضوابط كل علم مما اتفق عليه العلماء، من الذي صنف في مصطلح الحديث إلا العلماء؟ فلو ما كان هذا من هديم وطريقتهم ومما ينحو طالب العلم، فلماذا ألفوا؟ من الذي صنف في الأصول؟ من الذي صنف في اللغة؟ من الذي صنف في هذه العلوم كلها وعلوم الآلة؟ من الذي صنف؟ ومن الذي وضعها؟ أليس العلماء؟ فهذا لو أننا تبعنا نصيحته لما فهمت شيئا. تحفظ نصوصا ولكن لا تعلم كيف تتكلم فيها، لأنك تتكلم فيها بضوابط أهل العلم، تتكلم فيها بضوابط أهل العلم. هذه الضوابط هي باختصار للأحزمة العلمي، هذه الضوابط هي المتون العلمية، المتون العلمية. وعلى هذا صار أهل العلم رحمه الله تعالى سلفا وخلفا، إنه لابد أن تحفظ. يقول شيخ الإسلام لابد أن يكون عندك أصل في كل باب، هذا الأصل هو نص بفهم بقاعدة بكذا بكذا، لابد أن يكون عندك أصل في كل باب وفي كل علم من العلوم، لابد أن يكون عندك أصله حتى تعرف مصطلحه. أن تقول هذا الحديث صحيح ضعيف، هذا الحديث في كذا، هذا الحديث في كذا. ولهذا لابد الإنسان أن يضبط قاعدة الطلب. فهذا الزهري رحمه الله تعالى لما أدخل في السنة، سنة الصحابة والأثار، لأنهم أفهم الناس عمليا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صالح بن كيسان نفسه، صالح نفسه يقول رحمه الله تعالى، يقول فأنجح وضيعت. كمسالك التعبد ومسالك يعني الانفعال، قد إنسان ينفعل ويظن أنه ينفعل غضبا لله عز وجل، مثل ما قال الشعبي، مثل ما قال الشعبي، قال لقد أصبتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا برارة أتقياء. ومثل ما قال أيوب، فما سرع أحد منهم أو مات أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فلماذا أنا أنح منحا ثم بعد ذلك أندم؟ أنا إذا أردت أن أنح منحا أستشير فيه وأرجع فيه. نعم، ساق بسندي عن ميمون بن مهران في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فإذا قبض فإلى سنته. هي فيها إهدار جهود الأئمة، فقط فيها إهدار السنة والقرآن أصلا. لأن السنة والقرآن كيف يفهمان؟ أنت كيف ترد على الخوارج حينما استدلون بنصوص ما هو حافظ النصوص، لكن كيف ترد على الخوارج والمرجئة وكذا والجبرية والقدرية؟ كيف ترد عليهم؟ لك تجمع بين هذا النص وهذا النص. ولهذا البخاري كان يرد بهذه القواعد لما يقول مثلا، يقول باب قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، أما يقول باب المعاصي أمر الجاهلية وقول النبي أبي ذر إنك بروء فيك جاهلية، يرد على من يزعم أن الجاهلية يعني تساوي الكفر، فيقول باب المعاصي من أمر الجاهلية. القواعد هذه أصلا إهدار للسنة نفسها، لكنها طريقة هم يقولها كده. أما تنحي المتون معناها تنحية الفهم، والمراد أصلا من نصوص القرآن والسنة العمل، فأنت تنحي أدوات العمل، هو إهدار لجهود الأئمة فقط، إهدار لجهودهم وطريقتهم، لا سيما التي شبه اتفقوا عليها، لأن هذه القواعد غالبا متفق عليها، غالبا ويختلف في بعض أفرادها، لكن هذه القواعد المتفق عليها هي فهم أمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه المتون فهم أمة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا يا أخواني كل من يحفظ متون يشعر بالفرق. يعني هذا الأخ يسمعني البيقونية، واخد بالك، والحسن المعروف ذو القرنين وكذا إلى أن قالوا المدرجات. طب أنت المدرج هذا ما هو، ما معنى المدرج، حيث مدرج، وما هو أنواع، وما أنواع الإدراج في الحديث والحديث الحسن، وما الفرق بينه وبين الصحيح. طب والمدبج، طب المتفق والمختلف والمفترق والمؤتلف، طب كيف هذا، كل هذا في يعني عشرات المسائل والمصطلحات والضوابط في 34 بيت اللي هي البيقوني. كيف إذا ارتقيت إلى النخبة، كيف إذا ارتقيت إلى الألفية، كيف إذا ارتقيت إلى ما أعلى، فهذا ضابط تفهم به السنة، تفهم به السنة. فإذا إهدار المتون هو إهدار لفهم الأمة لنصوص الكتاب والسنة، القاعدة التي تفهم بها. أنت عندك القاعدة في الصفات، في الصفات كيف تعلو على منهج أهل البدع، مش بتضع له قواعد الأصل في الصفات إمرارها على الظاهر، النبي قال كده الأصل في الصفات إمرارها على الظاهر، هذه قواعد محطوطة موضوعة، التفريق بين الاسم والإيه والصفة، بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية، الصفات التي تطلق على الله عز وجل بإطلاق، الصفات التي تطلق بقيد، الصفات التي... كلها ضوابط ولا يا إخوان، كلها هذا فلس، فلس. والعالم يعرف بالرسوخ إلى بمعرفة القواعد، ولهذا كان العلماء ينصون على هذا. يخبرنا شيخنا الشيخ الأطرم أنه لما ذهب إلى ابن إبراهيم، أول ما ذهب إلى ابن إبراهيم قال أطلب علم يا شيخ، قال تحفظ كذا وكذا وكذا، قال لا، قال إذا فاحفظ وأتيني، إذا بيحفظ الأول وتعال. ولهذا كان الشيخ كده الذي يريد أن يقرأ عليه متنا يحفظه أولا، يحفظ المتن ثم يقرأ عليه بعد ذلك الشرح، أو على الأقل يحفظ بابا بابا، الباب اللي يقرأ فيه يحفظه أولا ثم يقرأ عليه. وكان الشيخ يجعل حلقة للمتون في جانب يسمعون، هكذا كان ابن إبراهيم يفعل رحمه الله تعالى. وكان شيخنا الفوزان أول ما ذهبت إليه كان أيضا هكذا يشرح كتاب التوحيد، يسمع الطلاب الأول الباب، ثم لأن كان العدد قليل 10-15 كذا، فلما كثر ترك هذه الطريقة لأن العدد يعني صار كثيرا. فالشاهد أن هذه طريقة يتلقاها، لكن ولهذا أنا قلت هذا الأخ أول شيء، قلت هذا الذي نصحك من دون أن أعرفه، قلت هذا الذي نصحك ما أخذ العلم عن العلماء، ما يعرف طريقة العلماء، هذه كطريقة أهل الظاهر، خذوا الكتاب والسنة ولا تذهبوا إلى القياس، لأن القياس محض رأي. ما هي نقطة ابن حزم وأبي داود الظاهر وكذا، لما حرف الأمة عن القياس وضيقوا عليها في مصادر الاستدلال، كانت فكرة بسيطة جدا، تعرفون ما هي؟ إن القياس رأي، والرأي في مقابلة النص مهدر لا يعمل به، ولا يفرقون بين قياس معتبر هو من النص وهو عمل بالنص، إذ القياس إلحاق فرع بأصل، يبقى أنا هنا عمل بنص ولا لا؟ عمل بنص لعلة تجمعهما في الحكم، يبقى هذا عمل بالنص، وبين قياس قائم على محض الرأي المخالف للنص. هذه الفكرة بس. شوف ابن حزم مع تبحره وأنه إذا تكلم في مسألة فيها نص فحسبك به، ابن حزم أبو محمد، ومع ذلك انحرف في هذه المسألة، فلما انحرف المسألة ضيق وحجر على نفسه واسعا، واخد بالك، لأنه انطلق من هذه الفكرة. ولو أنه انطلق كما انطلق أئمة السنة من العمل بالقياس حتى يتسنى له الفتية في المسائل الحادثة التي لم يرد فيها نص في الحقيقة بالنصوص، ولهذا أضعف ما يكون. شوف، ولا يحصل طويل بعلم في مسألة ليس فيها نص، لما يسأل أو لما يتكلم في البول في الماء الراكد ويرى النهي عن البول في الماء الراكد كالنص، لكن إن تبول في إناء ثم صبه لا يتناوله النهي لأنه لم يتبول في الماء الراكد. يعني العلة هي التبول ولا العلة هي وقوع البول في الماء الراكد؟
سواء صببته بإناء أو تبولت أنت
لكن يرى هذا، يرى أن البكر إذا استؤذنت فتكلمت إنه ما يصح، لابد تصمت إذنها صماتها إلى غير ذلك من المسائل. يرون يرى أبا داود يرون شرط السواك لصحة الصلاة، السواك شرط لصحة الصلاة. فانطلاق من قاعدة، أنت الآن بتدرس القياس، أما تأخذ متن زي الورقات القليل هذا أترى فيه باب القياس وأنواع القياس وأقسام القياس وكذا وكذا، يبقى ضبطت العلم بقواعده. فتنحية المتون تنحية فهم الأمة لنصوص الكتاب والسنة، هذا باختصار. ولهذا دائما يقول هذا من لم يتربى على يد العلماء أو تربى بقى على واحد إيه يعني من أهل الحديث اللي هم غير فاهمين طريقة العلماء أيضا، الحديث ويلا ادرس الحديث والحديث 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 وفقط، وكأنه ما في إلا الحديث. حتى الحديث بندرس فيه، مع أنه حديث ندرس فيه الناسخ والمنسوخ، ندرس فيه قواعد الترجيح، ندرس فيه دلالات الألفاظ، ندرس فيه العلل. العلل هذه قائمة على هذا النوع من العلم، العلل هذه قائمة، قد يكون الإسناد نظيفا ولكن العلة فيها إيه. فإذا من نحى هذا الأمر عن الطلاب فإننا نقول لقد أتي من جهلي بطريقة أهل العلم، مع أن هذه الطريقة قد تروق لكثير. أيوة نحفظ القرآن ونحفظ السنة وما في أفضل من قرآن السنة وألفاظ النبوة وألفاظ القرآن وكذا وكذا. طيب فهم القرآن والسنة، لما قال ابن عباس كفر دون كفر، مش ده متن؟ مش ده متن يا أخواني؟ ولا الآية بتقول كده، فأولئك هم الكافرون كفرا دون كفر، وأولئك هم الظالمون ظلما دون ظلم، وأولئك هم الفاسقون فسقا دون فسق. بتقرأ كده في القرآن ولا بتقرأ في القرآن فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ بس فقط، ما الذي جعل عبد الله بن عباس يقول كفرا دون كفر ظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، ويقول ليس الكفر بالله ورسوله، ويقول ليس الكفر تذهبون إليه، ويقول ليس كفر ليس كالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. لما يقال هذا، هذا متن أصل، كفر دون كفر ظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فتقرأ في متون العقيدة أن الكفر كفران وأن الظلم ظلمان وأن الفسق فسقان، تعلم هذا متن، هذا متن، هذا متن. فالصحابة علمهم متون وقواعد والتابعون، فوضعوا لك زبدة الفهم وقواعد الفهم في كل علم من العلوم، علم الأصول، علم المصطلح، علم اللغة، وهكذا إلى سائر علوم الآلة التي تفهم بها، يسمونها علوم الآلة أو العلوم المساعدة على فهم الكتاب والسنة. ولهذا تبقى ضعيفا ضحلا، ولهذا الذين قالوا السنة السنة ونحفظ الأحاديث فقط، لما وقعت أحداث مصر ها؟ طيب أفتنا شيخ، لا نبحث المسألة، نبحث المسألة، نبحث المسألة. ما أنت لو رجعت بقى متون العقيدة وكنت عارف عندك متون العقيدة، ولا نرى الخروج على المتن ولا تأمورنا وإن جارك أنت خلاص عندك، أنت تراجعي تراجعي، ما أنت حفظت حتى الطحاوية ولا الواسطية ولا أي شيء. والله يا أخواني بنسمع من قريب خاتمة الواسطية لنا من يمكن 8 سنوات أو 7 سنوات في دميرة قديما، بنسمع الواسطية خاتمة الواسطية في السمع طالوة الأمور، كأنما الأحداث الآن. بعض إخوانكم جاءني يمكن من أسبوع بعد ما جيت من حج، قال يا شيخ وبالنسبة لأصول السنة شرح أصول السنة هو كان قبل الأحداث ولا بعد الأحداث؟ قلت هذا أول متن شرحناه على القناة، قبل الأحداث بأحداث، فلو كان يحفظ هذا ولا نرى الخروج على متن ولاة أمورنا وإن جاروا، لو كان يحفظ هذا المتن وإجماعات أهل العلم لما قال مسألة تحتاج إلى بحث، وإلى الآن طبعا ما زالت تحتاج إلى بحث عنده، ما زالت يعني 4 سنين هوت وما زالت برضه تحتاج إلى بحث، ما بحثها ولا أخرج كتابا فيها إلى الآن ولا بحثا فيها لأن 4 سنوات تحتاج بحث، هروب هروب تحتاج إلى بحث. طيب إحنا عندنا البحث هذا في سطر واحد، سطر واحد، ولا نخرج عن متى ولا إيه أمورنا، عندنا سطر واحد بس، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة، خلاص سطر واحد، سطر واحد، عندنا أسماء وصفات سطر واحد نمرها على ظاهرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، بس خلاص سطر واحد، الأسماء والصفات سطر واحد، عندنا الصحابة سطر واحد، ونحب الصحابة كلهم ونمسك عما شجرة بينهم، بس سطر واحد، سطر واحد، كل حق في هذا سطر واحد الذي هو متن. فأنحيك عن هذا، هذه طريقة ركيكة. ولهذا ماذا صنعتم بهذه الطريقة التي قلتموها؟ ماذا صنعتم بها؟ ماذا صنعتم بها؟ ما أنقذتم الأمة في أي باب من الأبواب، لا التعامل مع الجماعات والأهواء، ولا التعامل مع من انتقد الصحابة زي سيد قطب، ما زال هو السيد القطب مع وجود هذا، هؤلاء ما حفظوا المتون العلمية، واخد بالك؟ ولا في باب الخروج والإمامة، ولا في باب الأسماء والصفات، ولا في الإيمان. تعرف الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلاص كفى كفى. ما هم كده، هم حتى الذين يرون شرط الكمال يحتجون علينا بهذا، يقولون أما قال السلف إن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، ونحن نقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، يبقى برئنا من الإرجاء، فكيف تتهموننا بأن هذا قول المرجئة؟ هل المرجئة قال إيمان قول وعمل؟ ما قالوا لمن قال وعمل، قال لمن قول. نقول لأن المرجئة أصرح منكم، لأنهم لما رأوا أن الإيمان يثبت بلا عمل قالوا الإيمان قول، ما خدعوا الناس ولا أنفسهم. اللي عنده ما يثبت به الإيمان وبفقده يفقد الإيمان وضع حد، فلما كان عنده من العمل هذا لو ترك لبقي الإيمان، قالوا الإيمان قول. لكن أنت لففت ودورت فقلت الإيمان قول وعمل، يعني إذن ما يصح بلا القول ولا يصح بلا العمل، ثم عدت تقول يصح بلا عمل، إذن عاد إلى القول. فكيف تقول الإيمان قول وعمل ثم تثبت الإيمان بلا عمل؟ يبقى عندك لف ودوران. إنما المرجئة، إنما الخوارج أصرح ما يكون، الإيمان قول، خلاص قول عند المرجئة، لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك القول كفر. والخوارج الإيمان قول وعمل يزيد ولكن لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك عملا كفر. لما كان عنده أن من ترك عملا وحيدا كفر قالوا لا يزيد ولا ينقص. إنما أنت لفقت فقلت الإيمان قول وعمل ثم أثبتت الإيمان بلا عمل، فعاد إلى أنه قول. لكن لو عرفت أن الحد الذي تضعه هو الحد الذي لا يصح الإيمان إلا به، لا عرفت ذلك. لكن العمل عندنا فيه المستحب وفيه الركن وفيه كذا وفيه كذا وكذا، ولهذا نقول دم. ولهذا ما في علاقة بين مسألة الصلاة كما بحثها بعض العلم بين مسألة الصلاة وبين مسألة الإيمان قول وعمل. مسألة الصلاة مسألة في أحد الأعمال، كافر ولا غير كافر، هذه مسألة ما لنا علاقة بها، هذه مسألة لا تبحثها. ولهذا البعض ذكر الخلاف، وأكثر الذين ذكروا الخلاف في هذه المسألة بنوها على كفر ترك الصلاة. لا، دي مسألة ودي مسألة. ولهذا الشافعي لا يرى كفر ترك الصلاة وينقل الإجماع على كفر ترك العام، دي مسألة ودي مسألة. حقيقة الإيمان قول، قول القلب واللسان، عمل، عمل القلب وعمل الجارح. من ترك شيء من هذا كلية فإنه يكون كافرا، من ترك العمل كلية فإنه يكون كافرا، لأنه لم يحقق حقيقة الإيمان. إذا من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص على طريقة أهل السنة فقد برئ من الإرجاء، صح؟ إنما تقول لمن قول وعمل على طريقتك ما يقبل هذا، هذا لا يقبل. فلمن قول وعمل يعني حقيقة مركبة من القول العمل. طيب قول وعمل كيف تثبته بلا عمل؟ سؤال فهمونا، يعني هو الإيمان قول وعمل، كيف تثبته بالعمل؟ أتثبته بالقول؟ لا. طب كيف تثبته بالعمل؟ والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس أنت مبسوط أو حافظ السنة بقى، مبسوط بحديث لم يعمل خيرا قط، هو ده بس؟ طب من الذي فهم منه؟ ما فهمته أنت أن الإيمان يصح بلا عمل. نحن نريد من فهم هذا الحديث هذا الفهم. بل قلت لك لبعض الكبار من العلماء لما قلت له ابن خزيمة يقول لسه ما كانش ابن خزيمة بيقول وكان عايز يشيلني ويرميني اصلا. اخد بالك اول ما قلت ابن خزيمة قال ابن خزيمة انا اقول لك قال رسول الله تقول قال ابن خزيمة؟ طيب وانا اقول لك قال الله وتقول ابن عباس؟ ومن لم يحكم نزل فأولئك هم الكافرون الظالمون فسقوا. انا اقول لك قال رسول الله سباب موسى فسقوا وقتلوا كفر وتقول لي انت قال ابن خزيمة وقال فلان؟ طيب هو نفس المسألة نفس المسألة. مشكلة والله. ايوه طبعا انت تقول لي قال رسول الله وانا اقول لك قال ابن خزيمة. ايوه هقول لك قال ابن خزيمة فهما لكلام الرسول مش معارضة لكلام الرسول. متى تقول هذا العبارة وتصح؟ حينما يكون ابن خزيمة مخالفا للرسول اقول لك قال رسول الله وتقول قال. ولهذا احنا قلنا لابن خزيمة اقول لك قال رسول الله على صورة الرحمن وانت تقول على صورة ادم. انا نفسي قلت لابن خزيمة كده قلت لابن خزيمة قال رسول الله على صورة الرحمن فما تقول يا ابن خزيمة على صورة من؟ على صورة ادم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل القرون الثلاثة على أن عود ضمير على الله سبحانه وتعالى عود ضمير على الله كل القرون المفضلة على أيوة نعم كل ابن خزيمة كده لكن لم ننبل خزيمة يقول ويوضح الفهم الذي تلقاه السلف بالقبول خلاص. هذه مسألة هي قواعد أهل العلم المتون هذه. فأنت بتقول من قول وعمل كيف تثبته بلا عمل؟ إذا الإيمان عندك قول ما هو بقول وعمل. وعلى هذا قيس في كل الأبواب. ولذا احنا ذكرنا لكم قاعدة ايه زي تفسير ابن عباس كفر دون كفر فالبعض شكك في سندي وكذا معنى هذا المروى عن ابن عباس وطاووس وتلاميذة ابن عباس رضي الله عنهما. لكن نقول الحجة فيما في تلقي الأمة له بالقبول هذا اعتبره ليس أثرا اعتبره عبارة أو قاعدة تلقاها العلماء بالقبول كفر دون كفر أن المراد في من قوله تعالى فليكن الكافرون الظالمون الفاسقون كفر دون كفر ظلم دون ظلم فسق دون فسق. كل أئمة السنة تلقوا هذا وذكروه ذكروا هذا كلهم ذكروا هذا. فهب أن السند هذا غير موجود وأن دي عبارة وجدت في كتب السلف وتلقوها الناس بالقبول خلاص الحجة فيها الحجة فيها. ولهذا قال عثمين لما سئل عن هذا والأثر وقال هؤلاء الذين يضعفون الأثر وكذا هؤلاء يريدون إيه يريدون إضعاف دلالة الأثر نفسه والأمة تلقته بالقبول. ولهذا الصحابة ابن تيمية وصحابة ابن القيم وكذا ونقل كلاما رحمه الله تعالى. يبقى الأمة تلقت ذلك بالقبول تلقت هذا بالقبول. يبقى ده الفهم هذا الفهم هذا هو القاعدة هذا هو المتن. فقول لي بالله عليك احنا مختلفين في ما في المتون في المتون ارجع الى هذه المتون حتى في قواعد العلم ما تخترع قواعد القواعد اللي قالها العلماء رحمهم الله تعالى في المصطلح في اللغة في اي شيء الفاعل سيبقى مرفوعا حتى اخر الزمان مع انه لامرؤ القيس تقول الفاعل لك يعني فاعل لو تسأل امرؤ القيس ولا تسأل النبغة الدبياني ولا تسأل ائمة ولا تسأل ائمة اللغة لو تسألهم الفاعل والمفعول والمصدر والحال والكلام من ده صفة المشبهة والمشتقات ما يعرف انت تدرسه ما يعرف لكن من لسانه اخذنا هذا. لهذا صارت القواعد دي القواعد العربية المعتبرة المضبوطة. فالفاعل مرفوع لا تخترع انت تقول ده كلام بشر يا جماعة تعالوا ندرس ان المفعول مرفوع وان الفاعل منصوب ايه عندك كلام بشر كلام رجال اصل لو تعارفنا على هذا ما في اشكال تعالوا هي نص يعني من كتاب السنة تعالوا نتعرف على هذا إن الفاعل منصوب وإن المفعول مرفوع هنحكم على هذا بإيه تعالوا يا جماعة نعرف الواجب بأنه كذا على خلاف تعريف الأصوليين والمستحب أنه كذا على خلاف تعريف الأصوليين وخلاف نقول أنت بهذا خرجت عن طريق العلماء أنت شاذ لا يصح لك تربية الطلبة مثل الذي يقرر للناس من العلم من الكتاب ليس العلم من شيخ. هذه قواعد يا اخواني قواعد لو ما تضبط في التلقي سيضيع عمرك. ولهذا هذه ثمرت ايه ثمرت التلقي عن العلماء لان العلماء يتلقون الطريقة كما تلقون الاحكام. طيب ساق بسرد عن ميمون بن هرام في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسول قال الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فإذا قبض فإلى سنته. فإذا قبض فإلى سنته. ساق بسنده عن الشعبي قال قال مسروق حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم معرفة عظيمة من السنة. الله أكبر، يا سلام، حب أبي بكر وعمر معرفة عظيمة من السنة، ونقول حب الصحابة ومعرفة فضلهم من السنة، من السنة، هذا أصل. ثق بسنده عن عمر لما قدم المدينة قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وثق بسنده عن أبي الفيض النون ابن إبراهيم قال ثلاث من أعلام السنة: المسح على الخفين، والمحافظة على الصلوات صلوات الجمعة، وحب السلف رحمهم الله. يا سلام، أشبع قلبك صباح السلف، صح صح. ثلاثة من إيه؟ ثلاث من أعلام السنة: المسح على الخفين، والمحافظة على صلوات الجمعة، وحب السلف رحمه الله. مسح الخفين والمحافظة على صلاة الجمعة، طب دي مسائل في العبادات وال... إيه اللي دخلها في السنة؟ أعلام السنة، ثلاث من أعلام السنة. قل يا عبد الله السنغالي كيف يعني يكون من أعلام السنة؟ وهذه مسائل ندرسها في العبادات، مسح الخفين، التيمم، كذا مسح نراه هناك، والمحافظة على صلاة الجمعة وكذا، إيه دخل هذه الأمور في السنة؟ يا عبد الله اشتغل، لماذا صارت كده؟ ثلاث من أعلام السنة: المسح على الخفين، يعني لماذا أدخل المسح على الخفين في السنة بل من أعلام السنة؟ أحسنت يا عبد الله، أحسنت، لأنها صارت علما بارزا ما يخالف فيه إلى أهل البدع والأهواء، لا يرون مسح الخفين، والعجيب أنهم يرون المسح على الرجلين، لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. ولا آمر أنهم فلا يغيرون خلق الله شرع الله، فصارت علما من علام السنة مسح، ثلاثة من علام السنة مسح الخفين. طيب والثانية المحافظة على صلاة الجمعة، ها؟ إشارة ليه إسلام؟ ها؟ الاجتماع. نعم، لأن الروافض ما يرون صلاة الجمعة، لأن يرون صلاة الجمعة مع الإمام، والإمام غائب عنده مخفي، إذا خرج صلينا معه فهو مخفي، فلهذا لا يرون صلاة الجمعة. وحب السلف رحمهم الله تعالى، يبقى ثلاثة معالم السنة: مسح الخفين، محافظة على صلاة الجمعة وكذا. أنت بقى ضع في كل عصر ثلاثا على حسب ما يخالف فيه أهل أهواء أهل السنة. ثلاث من أعلام السنة ألا تنتمي لجماعة كالإخوان والتبليغ وكذا وكذا وكذا، هذه يعني هذا عالم الآن، تمام. ثلاث من أعلام الإيه؟ ضع من أعلام السنة عدم الخروج على ولاة الأمور، أو ترك المظاهرات والاعتصامات والإضرابات. فأيما أمر برز في عصرك خالف في أهل السنة والجماعة ما عليه أهل هواء البدع، ضعه فيه ثلاث من أعلام السنة. وبهذا يرد على من قال، على من أراد أن يهون مسألة الخروج على الحاكم الظالم وقال هذه أصلا مسألة ليست مسألة عقدية وليست من مسائل السنة وكذا، هذه مسألة ليست عقدية، دي مسألة عملية، يعني يريد أن يقول الخلاف فيها أنه سائغ، وانه حتى من خالف فيها فانه لا يقال مبتدع ولا ايه ولا ضال. نقول نحن لا ننظر الى شهاده ميلاد المساله في اولها، وانما ننظر الى وضع السلف لها، هي مساله عمليه، هي مساله عقديه، هي مساله كذا كذا كذا، المهم وضعها السلف في اصول السنه ولا لا، وبدعوا من خالف فيها ولا لا، خلاص خلاص صارت شهاده الميلاد فين؟ زي محل الاقامه، محل إقامة، أنت من البحيرة لكن صرت من ما خلاص محل إقامتك فين؟ في بيالة، وغيرت بطاقتك صار محل إقامتك فين؟ في بيالة. النظر إلى محل الإقامة الآن، فمحل إقامة هذه المسألة فين؟ كتب السنة الأصول، والصبر على الجور لما أصل من صلة السنة الجماعة. لا نريد بقى أن تبحث فيه، أن تبحث أنت، هي مسألة عملية، هي مسألة عقدية، هي مسألة كذا. لكن تعال أنا وإياك نتكلم، هي من المسائل التي وضعها أهل السنة في أصول السنة ولا لا؟ إن كان لا فالحق معك، إن كان نعم فالحق معنا خلاص. قال أحمد: أصول السنة عندنا، ثم ذكر المسائل إلى أن أتى إلى هذا الأصل وأطال فينا. أطول أصل ذكره أحمد في أصول السنة هو هذا الأصل. خلاص يبقى انتهت المسألة. تبحث أنت بقى، أنت من أهل الشبه، أنت من أهل إيه؟ من أهل الشبه، كما يقولون من حزب الذي ولد النملة، زي اللي يقول لك من حزب الذي ولد النملة. الحزب الذي ولد النملة يترك الأصول، هو بينتقد الحزب يقول لك اللي هو بيولد النملة، أما هو ما يولد النملة، إحنا ما يترك الأصول فلا ينتقد، ويبحث في الضمة والرفعة والفتحة، بل ويأتون لك ببعض بقراءة بعض القصائد يقطعونها عرضيا. ده مش توليد نملة، ده توليد ذرة أقل من النملة، ده توليد ما لا يرى إلا بالميكروسكوب. نملة دي يعني ترى بالعين المجردة، واخد بالك؟ هو أنت تقرأ عرضيا، تقرأ مثلا تشرح وكذا وكذا، يبقى تقسم عرضيا، عرضيا شوف ده من بحر كذا وده من بحر كذا، وده هنا خلف الوزن وهنا في انكسار وإذا في كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب هات الفوزان يلا اشتغل مع عرضيا، يلا هات ابن باز اشتغل مع عرضيا، هات الأطرم اشتغل مع عرضيا، هات الغدان اشتغل مع عرضيا، هات الألبان اشتغل مع عرضيا. لماذا عرضيا لك أنت بالذات؟ ولا الحددية يفعلون هذا، من خالف العروض. دعك من العروض وحافظ على الأعراض، الأعراض هي التي من خالفها فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عروض لما ندرس العروض وأخطأنا في العروض خلاص. ولهذا يلا طلعوا عندكم متون نحو، يمكن 7-10 من المتون نحو دي مش لغة متخصصة. ثلاث من أعلام السنة هكذا السلف يقولون، مثل ما قال بعضهم السنة خمس، كما قال سفيان السنة خمس وذكر خمسة. فتذكر أنت ما خالف فيها السنة أهل البدع وتركز على هذه الإيه. وكان ابراهيم التيمي يقول: يا سلام وحب السلف، شوف مسح خفين وحضر صلاة الجمعة، وحب السلف رحمه الله، يعني لا تكن شاذا تترك الصلوات وتترك كذا وتترك ما عليه المسلمون وتكفر وتبدع. ثم حب السلف رحمهم الله، فحب السلف علامة حب السلف والعلماء. وكان ابراهيم التيمية يقول: اللهم عصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. اللهم آمين. اللهم عصمنا بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبيل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ والخصومات. اللهم رب جبرائيل، أعلى من هذا بقى، كان النبي نفسه يقوم الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. مش اللهم أمتني تبلغيا، اللهم احشرني مع محمد إلياس. والرجل الثاني اللي هو كان بتاع إخوان اللي كان بيقول على اللهم أمتنا عليه إخوانيا، هو إيه كل واحد ده أمتني إخوانيا وده أمتني تبلغيا وده أمتني. ومثل الجعد بن درهم مات على التعطيل المحض ولم يرجع، ومثل قاتل علي قال: لو أن لي 100 نفس. قال: لما تبكي؟ قال: أبكي أنها نفس واحدة وأتمنى أن تكون 100 نفس تقتل في علي. هكذا أهل الضلال يتمنون الموت على ما هم عليه ويموتون على ما هم عليه، لأن الله ما وفقهم سبحانه وتعالى. يعني هو بيرهبك بقى: اللهم أمتني تبلغيا، يعني كأنه هو يبقى عنده معلوم من الدين بالضرورة أنه من مات تبلغيا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قل: اللهم أمتني سنيا، عدلها. اللهم أمتني سنيا، اللهم أمتني على السنة. اللهم أمتني على السنة، إن كان تبلغيا على السنة خلاص يبقى أنت مت على السنة. اللهم أمتني على السنة. نعم. آمين. زي اللي بيقول لما كان بيناقشوا بعض إخواننا قال هذا مذهب الخوارج وكذا، فقال إذا كان، يعني إذا كان الحصل في مصر ده، إذا كان هذا مذهب الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. يقول كده، أسأل الله أن ألقاه خارجيا إن كان هذا مذهب الخوارج. أنا بقى سمعت بأذني من يتصل على الحلقة في أحمد فريد مع مذيع، اتصل وقال أنا كنت في الميدان وواحد يقول هذا خروج وما يجوز وهذا لا يجوز، فقلت إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. إن كان تقول هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. طبعا مع أحمد فريد ما علق ولا لفظة واحدة. كان هذا الإسلام فأنا كافر بالإسلام. طب هو الإسلام؟ وساق بسرديع عن عبد الله بن مسعود قال ايوه يا اخوان سبحان الله، ما هو ماذا بعد الحق الا الضلال، ماذا بعد الحق الا الضلال. دي مسالك انتبهوا لها. ولهذا احنا نقول شوف زي اصر الزهري مع صالح بن كيسان، هي نقطه بس تخالفها ممكن تتشعب بك الاهواء، تتشعب بك الاهواء. عمر بن وضاح ذكر عن عمر رضي الله عنه لما صلى باصحابه يوما، فبعدما صلى وجد الناس يتشعبون، واحد يروح كده واحد يروح كده واحد يروح كده، فقال ما هذا نزل انصرفوا ليه؟ قالوا يلتمسون أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل يتحرى مكان كان صلى فيه النبي. فنهاهم عمر رضي الله عنه وقال إنما أهلك من كان قبلكم تتبع آثار إيه؟ أنبيائهم، أو كما قال رضي الله عنه، نهى عن ذلك. عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة رضوان. أنا أظن لو في عصرنا هذا لحكم عليه بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. لو قطعت شجرة بيعة الرضوان لكفرت. عمر قطع الشجرة، لا قال بها ذكرى ولا قال، قطع الشجرة. مسالك يا أخواني، مسالك، مسالك عظيمة. قال ابن مسعود القصد في السنة خير من اجتهاد في البدعة، وهذا منقول عن أبي بن كعب وغيره، إن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وروى الشعبي عن مسروق عن عمر أنه خطب الناس فقال ردوا الجهالات إلى السنة. الله أكبر، الله أكبر. قال باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له، نأجله إن كنا يعني الواحد غيران شوية نخلصه، بس خلاه إن شاء الله الأسبوع القادم عشان نأخذ ما تيسر من الاعتصام. نعم في مسألة مسح الخفين. نعم طبعا اعتقاد الكرمال البربري ده مؤخرا خالص، لما قالوا له ايه يقولون انت بتصححوا كتب السلف وكذا، فصار يقرأها ما يعلق، ولو علق تعليق يفسدها كأنه ما قرأها، بس هو يعني من باب ضر الرماد لما قالوا انتم لا تقرؤون كتب السنة، بحيث ان يقول انا قرأت وقرأت وقرأت وقرأت. نعم الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحسبك صديقا إن شاء الله، يعني ما أتى بك إلا مسألة مسح الخفين. سبحان الله، شوف ماذا يقول. الله أكبر، البرباء هذا حرب الكرماني كتابه فيه خرافات، وفي النهاية أنا شرحت كتاب حرب الكرماني لاعتقاد أهل السنة إجماع. سبحان الله يا عظيم. شوف أما شوف يا أخواني، وهذا الرجل من أكثر من 30 سنة يدرس الحديث، سبحان الله. شوف جاءكم يعني كلامي، ولهذا أنا لا أمل من تكرار هذه الأشياء، ما أمل من تكرارها. أنا أقول هي نقطة بس، نقطة شوف بداية، إن عرفتها وفقت إليها هديت، وإن تركتها ضللت. يعني ما يدري لماذا أدخل أهل السنة المسح على الخفين، هو أعلم من أهل السنة، يقول هذه خرافات، لماذا يدخل مسح على الخفين في هذا؟ طيب ونقول له نكاح المتعة لماذا يدخلونه أيضا، ونقول الصلاة في الجماعة لماذا يدخلونها أيضا، ونقول له هذه سبحان الله العظيم. ليه؟ لأنه ما درس هذه الدراسة على دي. المشايخ يعرفون هذا، ولا عرف طريقة أهل العلم، هو فقط النص 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 النص، حتى هذه النصوص أليس يا أخواني عندنا النصوص تطرى في تحريم الخروج على وتر الأمور وإن جاروا، فأين النصوص؟ أين نص؟ ستجدون بعد يمتل عندنا بغير هداية والسنة بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان إنس، قال فما تأمرني أدركني يديك صلاة، قال تسمع طول الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فأين نص ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها؟ قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أين النصوص هذه؟ وأين نصوص نص عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه ولي فرأي يتشاء معصية الله؟ أين نص تكون لك أمة على دغليتهم من قريش؟ أين نص يكون أمة يأخذون الصلاة بعد وقتها؟ أين نص؟ أين كتاب الإمارة كله في صحيح مسلم؟ مش دي النصوص؟ ولهذا يا اخواني هم حتى وان رفعوا شعار النص والنص والحديث والدليل الصحيح والدليل والدليل، هذا نص بس، هذا كلام فقط لترويج بضاعة، ترويج بضاعة، وإلا المعتبر العمل بهذه النصوص، حفظ هذا والعمل به. أحمد رحمه الله يرجع، أحمد لما قيل نخرج على هذا، لما قيل له قال هذا خلاف الآثار، عنده نصوص، هذا خلاف الآثار، عنده نصوص. أحمد لما ذكر له نص ابن مسعود في يكون بعد الخلوف وكذا إلى أن قال فمن جاهد بهذا في مؤمن، قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، وإن كان بعض قد فسر التفسير الذي لا يراد بالحديث، والحديث عند مسلم، لكن بعض العلم يرى أن هذا كان في الأمم السابقة، بعض العلم يعني لهم تأويلات فيه، والصواب أنه حتى في هذه الأمة ولا إشكال، لأن الجهاد باليد ليس معناه الخروج عنهم باليد، وإنما الجهاد باليد هو إبطال ما يفعل من منكرات عند القدرة عليها، ولو كان هذا المنكر قد فعله ولي الأمر. أنا عندي حط لي مثلا صورة مثلا كذا في مكتبي وأنا كذا، خلاص أنا أنزلها أحطها تحت المكتب ولا أمزقها. فهذه الطريقة، ولهذا تجد في مدرسة العدوي إيه؟ التكفيري والجهادي والإخواني والسائر كله، لأنه ما في تميز أصلا. هيتميز كيف يا اخوان؟ هيتميز كيف؟ بخلاف رجل السنة لو حضرت له درسا واحدا، درس واحد عرفت انت فين ورايح فين وجاي منين، جملة متفصلة، درس واحد فقط، مش سنة، درس واحد فقط عرفت اجمالا وتفصيلا نوعا وعينا تروح فين وتجي منين بالضبط. ليه؟ مش ان هو يعني بيطرح الكتب، طالما انك انت متقيد، يعني انت الان بتقرا في كتب السنه، تقرا في كتب الصلاه، تقرا في كتب كتاب الاعتصام، تقرا في كتاب ابن المنذر، عندك الفقه. ولهذا يا اخواني ما من يوم بفضل الله سبحانه وتعالى لكل من يشرح يعني على طريقه العلماء، ما من يوم الا وتمر على العلم كله، عندك اصول فقه وعندك مصطلح وعندك لغه وعندك حديث وعندك تفسير وعندك علوم قران وعندك، كل يوم تذكر بالعلم كله، صح ولا لا؟ صح. الفقه والاعتقاد والتفسير والحديث والمصطلح والأصول والسيرة والآداب طريقة أهل العلم، كل شيء، لأن الكتب تتيح لك ذلك، الكتب تتيح لك ذلك، والكتب تعلمك هذا، يبقى كل يوم تمر على العلم كله اليوم. لكن يعني مبتدئ في تعلم السنة يقول هذا الكلام، يقول كيف يعني كيف أدخل هذه المسألة في كتب الاعتقاد، هذه من الخرافات. ويقول لما جه يشرح البربري، يقول البربري كان بيقول يا عبد الفتاح، كان يقول البربري متشدد عنده شدة على أهل البدع، الله المستعان. البربري عنده شدة وعنده أحاديث ضعيفة، والكرماني عنده خرافات، وإن لا يراجعون، والصابوني صوفي، اعتقاد السلف الصابوني، عنده تصوف خلاص، هو بيشرح كتاب السنة من أحمد. طبعا القراءة وجاء عند عبارة إيه؟
طبعا
يسأل
الله
الله
هم حيار ما يعرفون
يعني
حيار
ما يعرفون يعني
كيف الصفات ليس لها كيف ولا يسأل معنى كيف أحمد يقول هذا
سبحان
هذا يقول هذا طبعا هو يعلم وجهته وسألك مرة حكم ليه من جانب لا مخلص وأنا قريب من والله شيء ولا أرفع يدي
أقوم أقول يعني تكاد تقوم
والله تكاد تقوم
ولكن لا يسمح لك
ولا أخذني ولا عبرني ولا شيء وعدد ولم نصل إلى شيء.
الله المستعان الله المستعان. أسأل الله أن يردهم إلى الحق أسأل الله أن يردهم إلى الحق أسأل الله أن يردهم لا يردهم إلى الحق إن لم يسبق في علمه إن لم يسبق في علمه ردهم إلى الحق لا لا أدعو لهم لا لا أدعو لهم أدعو لهم أن يعودوا إلى الحق. نعم ما هو صحيح هذا في الحاكم الشرعي صحيح هو صدق لكن من الحاكم الشرعي الذي ليس بكافر هذا هو الحاكم الشرعي نعم الله المستعان ما يوفق الكتاب الاعتصام عندنا اليوم